يعرض فضيلة الشيخ نماذج من الآيات والروايات التي تشدد على جانب الاعتدال وتنهى عن الإفراط والتفريط، وهي
قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الاعتدال في الطعام والشراب، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. التشديد على الإنفاق باعتدال، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. لا بخل ولا إسراف في الإنفاق، هؤلاء هم المؤمنون. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. الصلاة بصوت معتدل. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالمؤمنون يتصفون بالدفع والجذب، أشداء على الكفار دفع، رحماء على المؤمنين جذب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ارتباط مع الخالق وارتباط مع المخلوق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والاعتقاد القلبي ضروريان، كذلك العمل الصالح والسلوك الحسن. يقول تعالى: وبالوالدين إحسانا. طاعة الوالدين ضرورية، لكن إذا منعاك عن سبيل الله وأمراك بالشرك فلا تطعهما، الطاعة هنا غير جائزة. لا تمنعك الصداقة ولا القربة عن قول الحق وبيانه. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولا تبعدك العداوة والخصام عن سلوك العدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نقرأ في سيرة الإمام الحسين عليه السلام في ليلة العاشر من محرم أن الإمام عليه السلام كان يناجي الله ويشحذ سيفه للحرب. في الحج في يوم عرفة يبتهل الحجاج إلى الله تعالى ويدعونه، لكن يوم العيد لابد من الأضحية وإراقة الدم على مذبح الطاعة لله عز وجل ولإطعام القانع والمعتر. إن الإسلام ليس دينا ذا بعد واحد، بحيث يجب التوجه إلى جانب واحد وترك الجوانب الأخرى ونسيانها، بل يجب التوجه إلى جميع أبعاد وجود الإنسان في حدود الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط.
مستمعين الأفاضل، وينتقل فضيلته لشرح الآية السابعة والأخيرة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول:
في هذه الآية يطلب المؤمنون المصلون من الله تعالى الهداية إلى الطريق المستقيم، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم بهدايته من الأنبياء والأولياء والصالحين. يبين الله لنا من هم وما هي صفاتهم في بعض الآيات، في الآية 58 من سورة مريم، وفي سورة النساء الآية 69 يقول عز شأنه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فالمصلي يقرأ في كل صلاة في سورة الحمد ويطلب من الله تعالى أن يجعله في خط هذه المجموعات الأربع: خط الأنبياء، وخط الصديقين، وخط الشهداء، وخط الصالحين، وهذا الطلب والرجاء بالسير على خطى هؤلاء الأنقياء الأتقياء يجنب الإنسان خطر الانحراف ويمنعه من الضلال، ويبقي ذكر هؤلاء الأتقياء حياً في ذهن المصلي، فينهض بمسؤوليته ويؤدي رسالته في خط مستقيم.
أما من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون، فيقول فضيلته:
يبين لنا القرآن الكريم نماذج أفراداً وجماعات ويعرفهم بعنوان المغضوب عليهم، يحكي عن أفراد كأمثال فرعون وقارون وأبي لهب، وأقوام كقوم عاد وثمود وبني إسرائيل. ونحن في كل صلاة ندعو الله ونطلب منه أن لا نكون في الاعتقاد والأخلاق والعمل أمثال هؤلاء الأفراد والجماعات من الذين غضب الله عليهم واستحقوا الغضب والعذاب الإلهيين. يحكي المولى تعالى قصة بني إسرائيل وحياتهم في القرآن بصورة مفصلة، ففي الوقت الذي كانوا فيه مفضلين على جميع الناس في عصرهم قال تعالى: فضلتكم على العالمين. لكن بعد ذلك عندما انحرفوا وضلوا وسلكوا طريقا استحقوا فيه غضب الله تعالى وقهره وعذابه، قال سبحانه: وباءوا بغضب من الله. هذا التعبير والبيان بسبب تغيير سلوكهم وانحرافهم عن الصراط، فبعد هذا التفضيل انحرفوا عن جادة الصواب، فحرف علماؤهم تعاليم التوراة السماوية: يحرفون الكلم، وأخذ تجارهم وأغنياؤهم بالربا وأكل الحرام وأخذهم الربا. أما عامة الناس فقد وهنوا وجبنوا وأعرضوا عن الجهاد والقتال مع موسى عليه السلام، فقالوا له: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه الانحرافات الفكرية والعملية كانت سبباً في أن يبتليهم الله تعالى فيسقطهم من أوج العزة إلى قعر الذلة.
مستمعين الكرام، نحن في كل صلاة نطلب من المولى عز وجل ألا نكون من أهل الضلال وممن يتولون الحق ويتبرؤون من أهل الباطل، وعن ذلك يقول فضيلته:
نطلب من الله ألا نكون من أهل تحريف كتاب الله، ولا من أهل أكل الربا والحرام، ولا من أهل الفرار من الجهاد والقتال في سبيله. كذلك نطلب منه أن لا نكون من أهل الضلال التائهين الذين يميلون مع كل ريح ومن غير هدف فيضلون عن معرفة الحق. إن الضالين ليسوا أمثال الذين أنعمت عليهم، فهم ليسوا في خط الأنبياء والصالحين، ولا هم أمثال المغضوب عليهم الذين يصدون عن سبيل الله ويجهدون في العناد ومعاداة الحق ويكنون العداء للإسلام، بل هم أشخاص ضلوا عن طريق معرفة الحق غير مبالين، وطلبوا الرفاه في العيش مثلهم كمثل الأنعام، همهم بطونهم وشهواتهم، لا يتألمون لحق ولا يتنكرون لباطل، فلا فرق لديهم من يكون الحاكم، الأنبياء أو الطواغيت، همهم رفاهية العيش والحياة الرغيدة والراحة المادية، لا فرق عندهم من يكون القائد والحاكم. هؤلاء هم الضالون الذين لم يختاروا هدفا محددا ولا طريقا واضحا، على أن هذه الآية تعد مصداقا كاملا للتولي والتبري. فالمؤمنون المصلون يظهرون في نهاية سورة الحمد العشق والعلاقة والولاية للأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ويتبرؤون من المغضوب عليهم والضالين المنحرفين. وهذا الإظهار للتبري والنفور من المغضوب عليهم والضالين في كل صلاة هو الذي يبني المجتمع الإسلامي مجتمعا مقاوما مواجها لحكم هؤلاء. فالمولى تعالى يوصينا جميعا: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم.
بعد أن أنهى فضيلة الشيخ شرح سورة الفاتحة، بدأ بشرح سورة التوحيد وحول أهميتها، يقول فضيلته:
بعد قراءة سورة الفاتحة يجب على المصلي قراءة سورة أخرى من سور القرآن، ويمكن أن يختار المصلي أي سورة من سور القرآن ما عدا السور الأربع التي فيها سجدة واجبة والتي تسمى سور العزائم. لكن الأخبار والروايات رجحت قراءة سورة التوحيد وأوصت بها بعد الحمد مرة على الأقل في إحدى الركعات في الصلاة الواجبة في اليوم. أما أهمية هذه السورة فهي تعادل ثلث القرآن كما ورد في الروايات، لا بل تعدل ثلث التوراة والإنجيل والزبور. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. كما يستحب قراءتها بعد الصلاة في التعقيب، وقد ورد أنه من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة وغفر له ولوالديه. على الرغم من أن سورة الإخلاص من قصار السور، غير أن مضامينها كبيرة جدا ومفاهيمها بليغة وعميقة، كما ورد عن الإمام السجاد عليه السلام قوله: إن الله عز وجل علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، والآيات من سورة الحديد إلى قوله: عليم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك.